إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يجعل توحيد الربوبية سلما لإلزام المكذبين المشركين بإثبات العبادة له وحده، فيدلهم الله تبارك وتعالى على أنه لا خالق إلا هو، ولا مالك للملك سواه، وأنه هو الذي يدبر الأمر. وإذا كان ذلك كذلك، فقد وجب أن يصرف له وحده جميع ألوان العبادة، فيجعل توحيد الربوبية سلما للإلزام بتوحيد الألوهية. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فيدلهم الله تبارك وتعالى على أنه لا يصح أن يكون إلها يعبد، وأن يكون مع الله ندا يقصد، وهو يخلق ولا يخلق، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا تخلق شيئا ولا تستطيع، بل هي مخلوقة خلقها الخلاق العظيم وعليه فليس لأحد من الأمر شيء. والله تبارك وتعالى قطع السبيل على كل من غالى في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزله فوق منزلته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول رب العالمين وخليله، وهو عبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الغلو فيه، فيقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله. فقولوا: عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يكن في دلائل النبوة وعلاماتها سوى هذا لكفى وشفى، فإن هذا يدل على تمام خضوعه لربه، وأنه مرسل من لدنه، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك من أمر نفسه شيئا، وإنما الأمر كله لله. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الشجة الدرح في الرأس والوجه خاصة. وكان ذلك يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وكل سن بعد ثنية هي رباعية، وللإنسان أربع رباعيات، فكسرت سنه، وشج صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجرح في وجهه، بل جرح جنبه أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقع لشقه في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، وكان قبل يلقب بالراهب، وهو من كبار المنافقين، وكان قد اتخذ تلك الحيلة لكي يورط المسلمين فيما لا يقع تحت بصرهم، فاتخذ حفرا في أرض المعركة، ثم جعل عليها الأغصان، ثم هال على الأغصان الرمال، فشج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجحش شقه، أي جرح في جنبه، وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يسلط الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم، كيف يصلح لهم الفوز والظفر والسعادة والفلاح وقد فعلوا هذا بنبيهم؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، صلى الله وسلم وبارك عليه، الأمر كله لله، والله تبارك وتعالى يقضي بما يشاء، والله عز وجل يفعل ما يريد، ليس لك من الأمر شيء. وعند البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا قنوت النوازل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فلانا وفلانا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد من عباد الله، اختاره الله تبارك وتعالى واجتباه واصطفاه، والله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. شرفه الله بالرسالة وبتلقي الوحي وبتبليغ الوحي للناس، وهذه منزلة عظيمة. ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته وعلو قدره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر تعتريه العوارض البشرية، فيصيبه المرض وتنزل به المصائب، كما حصل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، من ذلك الابتلاء الذي مر ذكر بعضه، والامتحان على أيدي أعدائه صلى الله عليه وسلم. أصيب في موضعين من جسده، شج رأسه وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استبعد حصول الفوز والسعادة لهؤلاء مع فعلهم هذا بنبيهم، وهو فعل قبيح حقا. فدعا على ثلاثة أشخاص معينين من الكفار كانوا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله تبارك وتعالى بقوله: ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك إلا دعوتهم وجهادهم وأن تبلغ الرسالة فما ينبغي أن تبلغه، وأما الهداية فليست إليه. وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس في هذا شيء من التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، هو أفضل الخلق وسيد المرسلين، ولكن الآية تبين منزلته وأنه عبد لله وهو رسول الله، لا يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء. فلا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم برفعه فوق مكانته التي جعلها الله تبارك وتعالى له حتى يعبد من دون الله. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغيره من الخلق من باب أولى. إذا كان هذا في حق النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن دونه؟ والناس يغالون في أقوام هم كانوا أصلا من أهل الفجور، أكثرهم كان فاسقا لا يصلي ولا يعرف لله تبارك وتعالى ولا يرعى له وقارا، ثم اتخذوا أولياء ثم عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، ينذر لهم ويذبح لهم، تقدم لهم القرابين، يستغاث بهم في قبورهم، يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، ويستعان بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلى غير ذلك من تلك الأمور. إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والدليل من الحديث أن هؤلاء الثلاثة الذين كان يلعنهم ويدعو عليهم قد أسلموا بعد وحسن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلعنهم ويدعو عليهم في القلوب، ولكن الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. ليس لك من الأمر شيء، الهداية ليست لأحد، هداية التوفيق لله رب العالمين وحده، أما هداية الدلالة والإرشاد فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية، ولا يتواردان نفيا وإثباتا على موضع واحد. فقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الإرشاد والتعليم والدلالة والبلاغ
فهذه أداها كما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هداية القلوب فهذه لعلام الغيوب، إنك لا تهدي من أحببت، فليس في أحد سوى الله. وأيضا لا ينبغي أن نيأس من هداية الله تبارك وتعالى لأحد ولو كان كافرا. وإنت ماذا في الكفر والضلال، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الحديث إثبات وقوع الابتلاء بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف الأمم ما أصاب أنبياءها فيتأسوا بهم. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. فليس معنى أن يقع ابتلاء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجرح أو يقتل كما وقع لكثير من أنبياء بني إسرائيل، ليس معنى ذلك أنه ليس من الله بمكان وأنه ليس بعين الله، بل إن ذلك فيه من الدلالة ما فيه على علو مقامه عند ربه جل وعلا. فعلينا أن نتحلى بالصبر، أن نتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يتدرج فيه على هذا النحو، فينادي عمه وعمته وابنته وهي بضعة منه: لا يغني عن أحد من الله شيئا. فقام صلى الله عليه وسلم صادعا بأمر ربه لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وعشيرة الرجل هم بنو أبيه الأبنون. فقال: يا معشر قريش، والمعشر الجماعة، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته، ولا تعتمدوا على شرف النسب، فإنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والأنساب كلها يوم القيامة مقطوعة، وإنما يسرع بالناس عملهم الصالح. وإنك لتجد العبد يكون مقبلا على الرب جل وعلا وهو في الرق، يكون فوق الشريف القرشي، أسرع به عمله لما بطأ بهذا نسبه. فعلى المرء لا يركن إلى شيء من ذلك. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أدفع عنكم من عذاب الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني، فهذا ما أقدر عليه، وما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا علم المرء أبناءه وأهله وعشيرته ومن حوله أنه لا ينفع أحد أحدا إلا أن يكون صالحا موحدا، وأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد القوى والقدر، وأن الإنسان ينبغي أن يكون عالما بيقين أنه رهين بعمله الصالح، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا علمهم ذلك تحملوا المسؤولية، لأن الأمر لله رب العالمين، لا يغني أحد عن أحد شيئا، لا ينفع ولي تابعيه ولا مريديه، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاء مشركا لا يملك له شيئا، وأما من مات على التوحيد فإن الله يشفعه فيه وهو البر الكريم. تحصل النجاة بالتوفيق. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس جميعا امتثالا لقوله سبحانه أن أنذر الناس، فكان يدعو الخلق إلى دين الحق جل وعلا، لتعبيد الخلق في الأرض للحق للرب الخلاق العظيم، وهي وظيفة المرسلين، وهي مهمة الدعوة إلى الله، تعبيد الخلق للحق، أن يكونوا عبادا لله، لا عبادا للداعين، ولا عبادا لمن سوى الله رب العالمين، ولا لما سواه، وإنما ليكونوا عبيدا لله وحده. فإذا كانوا كذلك تساووا جميعا في العبودية لله رب العالمين، ثم يرفع الله رب العالمين بعضهم فوق بعض درجات بما يميز به تفضلا منه بعضهم على بعض، لأنه لا يستوي عالم وجاهل، ولا يستوي ممسك وبادر، ولا يستوي شجاع وجبان، فهذه المنن يرفع الله رب العالمين بها أصحابها درجات. وأما الخلق فجميعا عند الحق على درجة واحدة، كلهم عبيده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بواجب الدعوة مبشرا ومنذرا، بشيرا ونذيرا. ولما نزل عليه الأمر بإنذار قرابته لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي، كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع صلى الله عليه وسلم قريشا فقال اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، خلصوها من عذاب الله بتوحيد الله بالعمل الصالح بالإقبال على الله، لأنه ثمن النجاة لا الاعتماد على الأحساب والأنساب والأموال، فإنها لا تغني من الله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قرابته من الله شيئا، فنادى عمه وعمته وأمرهما أن يخلصا نفسيهما من عذاب الله بالتوحيد والعمل الصالح، فمجرد القرابة لا تنفع ولا تنجي من عذاب الله. وقد ذكر الله رب العالمين عم الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته صريحة في القرآن، ولم يذكر أبا بكر بكنيته، تبت يدا أبي لهب وتب، هو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضوان الله عليه، وهو عبد حبشي، ولكن يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضوان الله عليه. فأين أبا لهب من بلال الحبشي ومن سلمان الفارسي ومن المستضعفين الذين سيموا سوء العذاب، ولكنهم صبروا على البلاء والابتلاء حتى جاء أمر الله وهم صابرون. فالأحساب لا تنفع ولا تغني عن أحد شيئا، وإنما هو العمل الصالح. فاتقوا الله في أنفسكم وفي مستقبلكم، فإن الدار الآخرة هي الحياة الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثم نادى فاطمة رضوان الله عليه، وهي ابنته، وهي بضعة منه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والبضعة القطعة من اللحم، يقول فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. لما أرادوا أن يزودوا عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه بنت أبي جهل، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلغني أن عليا قد أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، ولا والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، ألا إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. خشي عليها الفتنة، لأنه يمنع عليا مما أحل الله حاشا وكلا، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى على تلك البضعة الشريفة الفتنة، عندما تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد يريبني ما رابها، ومع ذلك أقول سليني من مالي ما شئت، لأنه لا يمنع عنها ما يملك من المال. أما الهداية والفوز بالجنة والنجاة من النار فلا تطلب إلا من العزيز الغفار. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينفع عمه ولا عمته ولا ابنته، فغيرهم من باب أولى. وأما الشفاعة فشيء آخر. وهذا لا يكون إلا بإذنه، لمن رضي ممن ارتضى على حسب ما يريد، فالأمر إليه، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، وعليه فالأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء. وحد ربك حتى تسلم، لأنه لا سلامة ولا فلاح إلا بتوحيد الله رب العالمين. وقد أعز الله رب العالمين بالتوحيد هذه الأمة ورفعها فوق الذرى بل فوق السحاب، وجعل الله تبارك وتعالى أمرها غالبا ظاهرا، وجعل رايتها خفاقة عالية، فدانت لها الأمم وسلت بسيوفها العروش وأطيح بالتيكان، وذل الأعزة من الكفرة بدين الله رب العالمين، وكل ذلك بتوحيد الله رب العالمين وحده، لا بالشرك ولا بقصد غير الله ولا بالبدعة، وإنما بتحقيق التوحيد والمتابعة، كلمتان إذا حققتهما الأمة أعلى الله رب العالمين رايتها خفاقة عالية، ونصرها على من عاداها ومن ناواها، ولم يقف في وجهها شيء، لا سدود ولا حدود، كل ذلك يزول ويبيد، لأنها تأتي بالتوحيد والاتباع. هذا دين الله، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. سليمي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيء، هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الحديث حجة على من تعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاه من دون الله ليشفع له أو يدفع عنه الفروض، فإن هذا هو الشرك الأكبر. لا يدعى إلا الله، دعاء غير الله شرك بالله. لا نقول يخدش سواد حدقة عين التوحيد، بل يصف فيها، بل يعورها، بل يعميها، فيؤذيها أصلا. دعاء غير الله لا يجوز، وإنما يدعى الله تبارك وتعالى وحده، وحده يدعى ليفرج الكرب ويزيل الهم ويشرح الصدر ويصلح البال ولينجي من الهموم والغموم والأحزان، وحده يدعى ليستقر القلب على قراره حتى يجد القلب مستقرا، وحده يدعى ليجد المرء فهم الدين وحلاوة اليقين، وحده يدعى لكي يثبت الإنسان عند الممات حتى لا يتخبطه الشيطان الرجيم، وحده يدعى لينزل العبد منازل الكرامة في الجنان في الفردوس الأعلى، وحده يدعى لكي ينعم على عبده بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، وحده يحسب ووحده يدعى، ومن سواه وما سواه لا يدعى ولا يحصر. فهذا كله إنما يتأتى ممن أشرك بالله غيره. كثير من الناس لا يلتفتون لتوحيد رب العالمين، جهال به جهلا جعلهم من الأعداء له، يعادونه ويحاربونه وينصرون الشرك ويدافعون محامين عن البدعة، لأنهم جهلوا حدود ما أنزل الله على رسوله. ويا ويحهم لو تأملوا وتفكروا لعلموا المقصد الذي لأجله خلقهم الله وخلق الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله، انظروا ما صنع. كانت الروم أمة غالبة لها الأمر، وكان عندهم تشريع وتقنين لقوانين، كانت على الغاية فيما وصل إليه العقل البشري الذي انقطع عن الوحي بنور الوحي، وما زالت القوانين الرومانية يستمد منها إلى يوم الناس هذا جملة عظيمة من بنود وقواعد ومواد القوانين الوضعية في العالم كله. القانون الروماني ما زال أصلا للمشترعين من دون الله في جميع القوانين التي يضعها البشر للبشر في هذه الحياة، ما زالت إلى يوم الناس هذا. إذن كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله، وعندهم قانون نافذ فيهم يحكمونه ويحكمون به، مقنن مؤطر منظر مؤسس معمول به، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. ومع ذلك لما أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام لم يكلمه في توحيد الحاكمية، لم يرسل إليه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، دعك من التحاكم إلى تلك القوانين الرومانية، ودع هذا الأمر وأسلم لله رب العالمين بتوحيد الحاكمية إلى آخر ذلك الهراء الذي يتكلم فيه أخوان جاهلوا حدود ما أنزل الله على رسوله. وإنما ندعوك إلى عبادة الله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، هكذا أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم دعاه بدعاية الدين، دعاية الإسلام العظيم ودعوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الذي يقولونه اليوم ويصرفون به الناس عن الحق الحقيقي وعن البداية الصحيحة، هذا وهم من الوهم، وهذا مما ابتدع الخالفون فحادوا عن نهج السالفين ممن كانوا على الحق المبين. من أين أتى هذا الخلل؟ هذا الشرك السياسي كما يقولون نبه إليه المودودي ودندن حوله وفسر القرآن تفسيرا سياسيا ورد عليه وحيد الدين خان وكان معه في الجماعة الإسلامية، فرد عليه ردا محكما فتم فصله من الجماعة الإسلامية، وأعلن الرجل بعد ذلك رأيه في كتب منشورة التفسير السياسي للقرآن العظيم. تلقف الفكرة بعد أن عرّض كلام المودودي سيد قطب، فبدأت تتلصص في كتاباته حتى جعلها عمدة فكره في الظلال وفي المعالم من قبل. الحاكمية الحاكمية الصلب، لأنهم يعني ملوك الأرض وحكامها ينازعون الله في السلطة، فإذا هم كفار، وكل من قبل ذلك ورضي به ولم ينازعهم فيه فهو كافر، فحكم بكفر الأرض كلها. وأكبر من غالى في التكفير ربما في القرون كلها أن سيد كفر المجتمعات الإنسانية للإسلامية الإنسانية كلها، وجعل أعظم الناس كفرا الذين يصيحون على المنائر بلا إله إلا الله. قال هؤلاء أعظم الناس كفرا، لأنه كان ينبغي أن يكونوا عارفين بمدلول لا إله إلا الله، وهو لم يعرف وجهله، لم يعلم أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وإنما لا حاكم إلا الله. هذا جزء من توحيد الربوبية، ولا عجب، فهو يخلق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية خلقا بينا عظيما. وكثير من الناس يتعصب له بغير حق، وأنا أقول نقبل ممن تعصب له أن يأتي ها هنا عندنا لكي نسأله ما اسم أمك، فإذا أخبرنا قلنا له إنه أي سيد قال ومعاوية بعد هو ابن هند التي جاءت كاللبؤة، وهي كلمة تعرفها العامية المصرية سبا وقذفا بحد في ظهر قائلها، فجاءت كاللبؤة تلغوا في دم الحمزة. فنقول لمن تعصب تعالى، نقبل إذا أخبرتنا باسم أمك أن نعرض عليك، فإن قبلت فلك ما شئت. فنقول فلان ابن فلانة وبعد الذي جاءت أمه فلانة كاللبؤة، وإن شئت فسهل الهمزة، غاضبة تضرب أخاه الأكبر لأنه ضرب واعتدى على أخيه الأصغر. تقبل أن يقال هذا في أمه وفيك؟ لا يقبل، ولكنه يقبل أن يسب هذا السب القبيح. خال المؤمنين معاوية وكاتب من كتاب الوحي وأمير المؤمنين رضي الله عنه يقبل هذا في حقه وفي حق أمه، وهي من الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنهن، وأيضا يسب الأنبياء، يسب الأنبياء. فسب سليمان وداود، وسليمان بعد هو ابن داود الذي كانت فتنته في امرأة، من شابه أباه فما ظلم، من يقبل أن يقال هذا في أبيه وفيه؟ هذا عبث بالعرض، بعرض الأنبياء، من يقبل هذا مع تكفير المجتمعات كلها وتكفير المسلمين قاطبة كما في الظلال وفي المعالم، وأيضا القول بالحلول، وأيضا والاتحاد، وأيضا تأويل الصفات وتفسير القرآن تفسيرا موسيقيا من أوله إلى آخره، مع عرض قواعد الموسيقى المستعملة على الشجاع، وكان مديرا لدار الأوبرا ورفيقا للعقار، فعرض عليه المواد موجة عالية وهذه النغمة منخفضة وهذه نغمة منبسطة، والآن هذه الموسيقى النحاسية لأن قبول جهنم تدق. أي عادة هذا؟ وتفسير القرآن تفسيرا مسرحيا إلى غير ذلك من تعليم الشباب كما في سورة يونس وغيرها في مواضع، كيف يشكلون وينظمون الجماعات، منبع التكفير وحمأته ومصدر التحزب وفصله. فاتقوا الله، تعلموا توحيد الله، إنما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لأعبد وحده، اعبدوه ووحدوه وادعوا إلى ذلك واثبتوا عليه، والله يحفظكم ويرعاكم، وهو مولانا ومولاكم، يتولانا ويتولاكم، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
إن الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يجعل توحيد الربوبية سلما لإلزام المكذبين المشركين بإثبات العبادة له وحده، فيدلهم الله تبارك وتعالى على أنه لا خالق إلا هو، ولا مالك للملك سواه، وأنه هو الذي يدبر الأمر. وإذا كان ذلك كذلك، فقد وجب أن يصرف له وحده جميع ألوان العبادة، فيجعل توحيد الربوبية سلما للإلزام بتوحيد الألوهية. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فيدلهم الله تبارك وتعالى على أنه لا يصح أن يكون إلها يعبد، وأن يكون مع الله ندا يقصد، وهو يخلق ولا يخلق، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا تخلق شيئا ولا تستطيع، بل هي مخلوقة خلقها الخلاق العظيم وعليه، فليس لأحد من الأمر شيء. والله تبارك وتعالى قطع السبيل على كل من غالى في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزله فوق منزلته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول رب العالمين وخليله، وهو عبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الغلو فيه، فيقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يكن في دلائل النبوة وعلاماتها سوى هذا لكفى وشفى، فإن هذا يدل على تمام خضوعه لربه، وأنه مرسل من لدنه، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك من أمر نفسه شيئا، وإنما الأمر كله لله. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ شد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشدة الدرح في الرأس والوجه خاصة، وكان ذلك يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. وكل سن بعد ثنية هي رباعية، وللإنسان أربع رباعيات، فكسرت سنه وشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجرح في وجهه، بل جرح جنبه أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقع لشقه في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، وكان قبل يلقب بالراهب وهو من كبار المنافقين، وكان قد اتخذ تلك الحيلة لكي يورط المسلمين فيما لا يقع تحت بصرهم، فاتخذ حفرا في أرض المعركة ثم جعل عليها الأغصان ثم هال على الأغصان الرمال، فشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجحش شقه، أي جرح في جنبه وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يسلط الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم، كيف يصلح لهم الفوز والظفر والسعادة والفلاح وقد فعلوا هذا بنبيهم؟ كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، صلى الله وسلم وبارك عليه. الأمر كله لله، والله تبارك وتعالى يقضي بما يشاء، والله عز وجل يفعل ما يريد، ليس لك من الأمر شيء. وعند البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا قنوت النوازل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فلانا وفلانا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد من عباد الله، اختاره الله تبارك وتعالى واجتباه واصطفاه، والله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، شرفه الله بالرسالة وبتلقي الوحي وبتبليغ الوحي للناس، وهذه منزلة عظيمة. ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته وعلو قدره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر تعتريه العوارض البشرية، فيصيبه المرض وتنزل به المصائب، كما حصل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، من ذلك الابتلاء الذي مر ذكر بعضه، والامتحان على أيدي أعدائه صلى الله عليه وسلم، أصيب في موضعين من جسده، شد رأسه وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ استبعد حصول الفوز والسعادة لهؤلاء مع فعلهم هذا بنبيهم، وهو فعل قبيح حقا. فدعا على ثلاثة أشخاص معينين من الكفار كانوا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله تبارك وتعالى بقوله: ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك إلا دعوتهم وجهادهم وأن تبلغ الرسالة فما ينبغي أن تبلغه، وأما الهداية فليست إليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس في هذا شيء من التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، هو أفضل الخلق وسيد المرسلين، ولكن الآية تبين منزلته وأنه عبد لله وهو رسول الله، لا يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء، فلا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم برفعه فوق مكانته التي جعلها الله تبارك وتعالى له حتى يعبد من دون الله. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغيره من الخلق من باب أولى. إذا كان هذا في حق النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن دونه؟ والناس يغالون في أقوام هم كانوا أصلا من أهل الفجور، أكثرهم كان فاسقا لا يصلي ولا يعرف لله تبارك وتعالى ولا يرعى له وقارا، ثم اتخذوا أولياء ثم عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، ينذر لهم ويذبح لهم، تقدم لهم القرابين، يستغاث بهم في قبورهم، يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، ويستعان بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلى غير ذلك من تلك الأمور. إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والدليل من الحديث أن هؤلاء الثلاثة الذين كان يلعنهم ويدعو عليهم قد أسلموا بعد وحسن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلعنهم ويدعو عليهم في القلوب، ولكن الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. ليس لك من الأمر شيء، الهداية ليست لأحد، هداية التوفيق لله رب العالمين وحده، أما هداية الدلالة والإرشاد فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية، ولا يتواردان نفيا وإثباتا على موضع واحد. فقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الإرشاد والتعليم والدلالة والبلاغ، فهذه أداها كما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هداية القلوب فهذه لعلام الغيوب: إنك لا تهدي من أحببت، فليس في أحد سوى الله. وأيضا لا ينبغي أن نيأس من هداية الله تبارك وتعالى لأحد ولو كان كافرا. وإن تمادى في الكفر والضلال فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الحديث إثبات وقوع الابتلاء بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف الأمم ما أصاب أنبياءها فيتأسوا بهم، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. فليس معنى أن يقع ابتلاء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجرح أو يقتل كما وقع لكثير من أنبياء بني إسرائيل، ليس معنى ذلك أنه ليس من الله بمكان وأنه ليس بعين الله، بل إن ذلك فيه من الدلالة ما فيه على علو مقامه عند ربه جل وعلا. فعلينا أن نتحلى بالصبر، أن نتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يتدرج فيه على هذا النحو، فينادي عمه وعمته وابنته وهي بضعة منه: لا يغني عن أحد من الله شيئا. فقام صلى الله عليه وسلم صادعا بأمر ربه لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وعشيرة الرجل هم بنو أبيه الأبنون. فقال: يا معشر قريش، والمعشر الجماعة أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته، ولا تعتمدوا على شرف النسب، فإنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه والأنساب كلها يوم القيامة مقطوعة، وإنما يسرع بالناس عملهم الصالح. وإنك لتجد العبد يكون مقبلا على الرب جل وعلا وهو في الرق، يكون فوق الشريف القرشي أسرع به عمله لما بطأ بهذا نسبه، فعلى المرء لا يرتن إلى شيء من ذلك. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أدفع عنكم من عذاب الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني فهذا ما أقدر عليه، وما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا علم المرء أبناءه وأهله وعشيرته ومن حوله أنه لا ينفع أحد أحدا إلا أن يكون صالحا موحدا، وأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد القوى والقدر، وأن الإنسان ينبغي أن يكون عالما بيقين أنه رهين بعمله الصالح، كل نفس بما كسبت رهينة، إذا علمهم ذلك تحملوا المسؤولية، لأن الأمر لله رب العالمين، لا يغني أحد عن أحد شيئا، لا ينفع ولي تابعيه ولا مريديه، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاء مشركا لا يملك له شيئا، وأما من مات على التوحيد فإن الله يشفعه فيه وهو البر الكريم. تحصل النجاة بالتوحيد، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس جميعا، امتثالا لقوله سبحانه أن أنذر الناس، فكان يدعو الخلق إلى دين الحق جل وعلا، لتعبيد الخلق في الأرض للحق للرب الخلاق العظيم، وهي وظيفة المرسلين، وهي مهمة الدعوة إلى الله، تعبيد الخلق للحق، أن يكونوا عبادا لله، لا عبادا للداعين ولا عبادا لمن سوى الله رب العالمين ولا لما سواه، وإنما ليكونوا عبيدا لله وحده. فإذا كانوا كذلك تساووا جميعا في العبودية لله رب العالمين، ثم يرفع الله رب العالمين بعضهم فوق بعض درجات بما يميز به تفضلا منه بعضهم على بعض، لأنه لا يستوي عالم وجاهل، ولا يستوي ممسك وبادر، ولا يستوي شجاع وجبان، فهذه المنن يرفع الله رب العالمين بها أصحابها درجات. وأما الخلق فجميعا عند الحق على درجة واحدة، كلهم عبيده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بواجب الدعوة مبشرا ومنذرا، بشيرا ونذيرا. ولما نزل عليه الأمر بإنذار قرابته لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي، كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع صلى الله عليه وسلم قريشا فقال اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، خلصوها من عذاب الله بتوحيد الله بالعمل الصالح بالإقبال على الله، لأنه ثمن النجاة، لا الاعتماد على الأحساب والأنساب والأموال، فإنها لا تغني من الله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قرابته من الله شيئا، فنادى عمه وعمته وأمرهما أن يخلصا نفسيهما من عذاب الله بالتوحيد والعمل الصالح. فمجرد القرابة لا تنفع ولا تنجي من عذاب الله. وقد ذكر الله رب العالمين عم الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته صريحة في القرآن، ولم يذكر أبا بكر بكنيته. تبت يدا أبي لهب وتب، هو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضوان الله عليه، وهو عبد حبشي، ولكن يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضوان الله عليه. فأين أبا لهب من بلال الحبشي ومن سلمان الفارسي ومن المستضعفين الذين سيموا سوء العذاب، ولكنهم صبروا على البلاء والابتلاء حتى جاء أمر الله وهم صابرون. فالأحساب لا تنفع ولا تغني عن أحد شيئا، وإنما هو العمل الصالح. فاتقوا الله في أنفسكم وفي مستقبلكم، فإن الدار الآخرة هي الحياة الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثم نادى فاطمة رضوان الله عليه وهي ابنته وهي بضعة منه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والبضعة القطعة من اللحم. يقول فاطمة: بضعة مني يريبني ما رابها. لما أرادوا أن يزودوا عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه بنت أبي جهل، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بلغني أن عليا قد أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، ولا والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، ألا إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. خشي عليها الفتنة، لأنه يمنع عليا مما أحل الله، حاشا وكلا، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى على تلك البضعة الشريفة الفتنة عندما تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، يريبني ما رابها. ومع ذلك أقول: سليني من مالي ما شئت، لأنه لا يمنع عنها ما يملك من المال، أما الهداية والفوز بالجنة والنجاة من النار فلا تطلب إلا من العزيز الغفار. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينفع عمه ولا عمته ولا ابنته فغيرهم من باب أول، وأما الشفاعة فشيء آخر، وهذا لا يكون إلا بإذنه لمن رضي ممن ارتضى على حسب ما يريد. فالأمر إليه، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، وعليه فالأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء. وحد ربك حتى تسلم، لأنه لا سلامة ولا فلاح إلا بتوحيد الله رب العالمين. وقد أعز الله رب العالمين بالتوحيد هذه الأمة ورفعها فوق الذرى بل فوق السحاب، وجعل الله تبارك وتعالى أمرها غالبا ظاهرا، وجعل رايتها خفاقة عالية، فدانت لها الأمم وسلت بسيوفها العروش وأطيح بالتيجان وذل الأعزة من الكفرة بدين الله رب العالمين، وكل ذلك بتوحيد الله رب العالمين وحده، لا بالشرك ولا بقصد غير الله ولا بالبدعة، وإنما بتحقيق التوحيد والمتابعة، كلمتان إذا حققتهما الأمة أعلى الله رب العالمين رايتها خفاقة عالية، ونصرها على من عاداها ومن ناواها، ولم يقف في وجهها شيء، لا سدود ولا حدود، كل ذلك يزول ويبيد، لأنها تأتي بالتوحيد والاتباع. هذا دين الله، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. سليمي من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيء. هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الحديث حجة على من تعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاه من دون الله ليشفع له أو يدفع عنه الكروب، فإن هذا هو الشرك الأكبر. لا يدعى إلا الله، دعاء غير الله شرك بالله. لا نقول يخدش سواد حدقة عين التوحيد، بل يصفيها، بل يعورها، بل يعميها، فيؤذيها أصلا. دعاء غير الله لا يجوز، وإنما يدعى الله تبارك وتعالى وحده، وحده يدعى ليفرج الكرب ويزيل الهم ويشرح الصدر ويصلح البال ولينجي من الهموم والغموم والأحزان، وحده يدعى ليستقر القلب على قراره حتى يجد القلب مستقرا، وحده يدعى ليجد المرء فهم الدين وحلاوة اليقين، وحده يدعى لكي يثبت الإنسان عند الممات حتى لا يتخبطه الشيطان الرجيم، وحده يدعى لينزل العبد منازل الكرامة في الجنان في الفردوس الأعلى وحده يدعى لكي ينعم على عبده بلذة النظر إلى وجهه في الجنة وحده يحسب ووحده يدعى، ومن سواه وما سواه لا يدعى ولا يحصر. فهذا كله إنما يتأتى ممن أشرك بالله غيره. كثير من الناس لا يلتفتون لتوحيد رب العالمين، جهال به جهلا جعلهم من الأعداء له، يعادونه ويحاربونه وينصرون الشرك ويدافعون محامين عن البدعة، لأنهم جهلوا حدود ما أنزل الله على رسوله. ويا ويحهم لو تأملوا وتفكروا لعلموا المقصد الذي لأجله خلقهم الله وخلق الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله انظروا ما صنع. كانت الروم أمة غالبة لها الأمر، وكان عندهم تشريع وتقنين لقوانين كانت على الغاية فيما وصل إليه العقل البشري الذي انقطع عن الوحي بنور الوحي. وما زالت القوانين الرومانية يستمد منها إلى يوم الناس هذا جملة عظيمة من بنود وقواعد ومواد القوانين الوضعية في العالم كله. القانون الروماني ما زال أصلا للمشترعين من دون الله في جميع القوانين التي يضعها البشر للبشر في هذه الحياة، ما زالت إلى يوم الناس هذا. إذن كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله، وعندهم قانون نافذ فيهم يحكمونه ويحكمون به، مقنن مؤطر منظر مؤسس معمول به. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ومع ذلك لما أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام لم يكلمه في توحيد الحاكمية، لم يرسل إليه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم دعك من التحاكم إلى تلك القوانين الرومانية ودع هذا الأمر وأسلم لله رب العالمين بتوحيد الحاكمية إلى آخر ذلك الهراء الذي يتكلم فيه أخوان جاهلوا حدود ما أنزل الله على رسوله. وإنما ندعوك إلى عبادة الله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، هكذا أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم دعاه بدعاية الدين، دعاية الإسلام العظيم ودعوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الذي يقولونه اليوم ويصرفون به الناس عن الحق الحقيقي وعن البداية الصحيحة، هذا وهم من الوهم، وهذا مما ابتدع الخالفون فحادوا عن نهج السالفين ممن كانوا على الحق المبين. من أين أتى هذا الخلل؟ هذا الشرك السياسي كما يقولون نبه إليه المودودي ودندن حوله وفسر القرآن تفسيرا سياسيا ورد عليه وحيد الدين خان وكان معه في الجماعة الإسلامية، فرد عليه ردا محكما فتم فصله من الجماعة الإسلامية، وأعلن الرجل بعد ذلك رأيه في كتب منشورة. التفسير السياسي للقرآن العظيم تلقف الفكرة بعد أن عرّب كلام المودودي سيد قطب، فبدأت تتلصص في كتاباته حتى جعلها عمدة فكره في الظلال وفي المعالم من قبل. الحاكمية الحاكمية الصلب، لأنهم يعني ملوك الأرض وحكامها ينازعون الله في السلطة، فإذا هم كفار، وكل من قبل ذلك ورضي به ولم ينازعهم فيه فهو كافر، فحكم بكفر الأرض كله. وأكبر من غالى في التكفير ربما في القرون كلها أن سيد كفر المجتمعات الإنسانية للإسلامية الإنسانية كلها، وجعل أعظم الناس كفرا الذين يصيحون على المنائر بلا إله إلا الله. قال هؤلاء أعظم الناس كفرا، لأنه كان ينبغي أن يكونوا عارفين بمدلول لا إله إلا الله، وهو لم يعرف وجهله، لم يعلم أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وإنما لا حاكم إلا الله. هذا جزء من توحيد الربوبية، ولا عجب، فهو يخلط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية خلطا بينا عظيما. وكثير من الناس يتعصب له بغير حق، وأنا أقول نقبل ممن تعصب له أن يأتي ها هنا عندنا لكي نسأله ما اسم أمك، فإذا أخبرنا قلنا له إنه أي سيد قال ومعاوية بعد هو ابن هند التي جاءت كاللبؤة، وهي كلمة تعرفها العامية المصرية سبا وقذفا بحد في ظهر قائلها، فجاءت كاللبؤة تلغوا في دم الحمزة. فنقول لمن تعصب تعالى، نقبل إذا أخبرتنا باسم أمك أن نعرض عليك، فإن قبلت فلك ما شئت. فنقول فلان ابن فلانة هو بعد الذي جاءت أمه فلانة كاللبؤة، وإن شئت فسهل الهمزة، غاضبة تضرب أخاه الأكبر لأنه ضرب واعتدى على أخيه الأصغر. تقبل أن يقال هذا في أمه وفيك؟ لا يقبل، ولكنه يقبل أن يسب هذا السب القبيح. خالد المؤمنين معاوية وكاتب من كتاب الوحي وأمير المؤمنين رضي الله عنه يقبل هذا في حقه وفي حق أمه، وهي من الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنهن، وأيضا يسب الأنبياء. فسب سليمان وداود، وسليمان بعد هو ابن داود الذي كانت فتنته في امرأة، من شابه أباه فما ظلم، لن يقبل أن يقال هذا في أبيه وفيه، هذا عبث بالعرض بعرض الأنبياء، من يقبل هذا مع تكفير المجتمعات كلها وتكفير المسلمين قاطبة كما في الظلال وفي المعالم، وأيضا القول بالحلول، وأيضا والاتحاد، وأيضا تأويل الصفات وتفسير القرآن تفسيرا موسيقيا من أوله إلى آخره، مع عرض قواعد الموسيقى المستعملة على الشجاعي، وكان مديرا لدار الأوبرا ورفيقا للعقار، فعرض عليه المواد موجة عالية وهذه النغمة منخفضة وهذه نغمة منبسطة، والآن هذه الموسيقى النحاسية لأن قبول جهنم تدق. أي عادة هذا؟ وتفسير القرآن تفسيرا مسرحيا، إلى غير ذلك من تعليم الشباب كما في سورة يونس وغيرها في مواضع، كيف يشكلون وينظمون الجماعات، منبع التكفير وحمأته ومصدر التحزب وفصله. فاتقوا الله، تعلموا توحيد الله، إنما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليعبد وحده، اعبدوه ووحدوه وادعوا إلى ذلك وثبتوا عليه، والله يحفظكم ويرعاكم، وهو مولانا ومولاكم، يتولانا ويتولاكم، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.